أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الأمر الأول فرقنا بين الحمل والاندراج، ثم قلنا وبذلك تندفع جملة من الإشكالات. الإشكال الأول والثاني تقدم في الدرس السابق، أما الإشكال الثالث، الإشكال الثالث على الوجود الذهني هو إن الإيمان بالوجود الذهني على نظرية المشهور يستلزم الجمع بين المتقابلات، وذلك لأن المشهور من الحكماء قالوا إن الماهيات الخارجية تأتي بذاتياتها إلى الذهن، أي العينية الماهوية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. وهذا يعني يترتب عليه أن الذهن إذا تصور الحرارة صار حارا، وإذا تصور البرودة إذا جاءت بذاتها فصار شنو؟ باردا. لأن الحار ما هو الحار؟ ما فيه الحرارة، والبارد ما فيه البرودة. فإذا فرضنا أن الحرارة والبرودة بجميع ذاتياتها تأتي إلى الذهن، صار الذهن حارا وباردا في وقت واحد، وصار مثلثا إذا تصور مثلث، ومربعا إذا تصور المربع، ودائريا إذا تصور الدائرة، ومؤمنا إذا تصور الإيمان، وكافرا إذا تصور الكفر. وهذا باطل بالبداهة، لا يمكن الالتزام به. والنكتة في هذا الإشكال هو شنو؟ القول بالعينية وأن الخارج يأتي بجميع ذاتياته إلى الذهن، فيلزم الجمع بين المتقابلات. الجواب نفس الجواب، التفرقة بين الحمل الأول والحمل الشائع، أي بين الحمل والاندراج. فنقول الحرارة كمفهوم ذهني تحمل عليها الحرارة، فنقول الحرارة حرارة والبرودة برودة والمثلث مثلث، لكن ذلك بالحمل الأول. وهذا الحمل لا يستلزم الاندراج وترتيب الآثار، يعني ترتيب الآثار على الحرارة اللي منها جعل الذهن حارا، لا، هذا حمل ذاتي أول، أي يحمل مفهوم الحرارة مفهوم البرودة، لا أن الحرارة والصورة الذهنية للحرارة هي مصداق وفرد من الحرارة بنحو تترتب عليها آثارها. هذا ترتيب الآثار إنما هو بالحمل الشائع وليس بالحمل الأولي، والحمل الأولي لا يستلزم الاندراج، فهذا خلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع. إشكال ثالث وهو أن لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حارة وباردة معا ومربعا ومثلثا معا إلى غير ذلك من المتقابلات عند تصور النفس هذه الأشياء. لماذا؟ إذ لا نعني بالحار والبارد والمربع والمثلث، لا نعني به إلا ما حصلت له هذه المعاني. فالحار ما حصلت له الحرارة، والبارد ما حصلت له البرودة، وهكذا، إلا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعته. فالحرارة إذا وجدت للماء فهي تنعت الماء بأنه حار، هكذا الحرارة إذا وجدت للذهن تنعت الذهن بأنه حار. الجواب: وجه الاندفاع أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره وكونه ناعتا له كما في الحرارة والبرودة التي هي تطرد العدم عن ماهيتها وتطرد نقصا عن ماهية غيرها، يعني تكون وصفا مثلا الحرارة للماء، نقول الماء حار، هذا معناه ترتيب الآثار، وترتيب الآثار بالحمل الأولي لو بالحمل الشاع، بالحمل الشاع. فلذلك يقول أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره وكونه ناعتا له بنحو تترتب عليه الآثار، الملاك هو الحمل الشائع، والذي يوجد في الذهن من برودة وحرارة ونحوهما هو كذلك بالحمل الأولي. يعني نحمل على الحرارة بأنها حرارة بالحمل الأولي، لكن هذا حمل، والحمل لا يستلزم الاندراج وترتيب الآثار، هو كذلك بالحمل الأولي دون الشائع، فلا يستلزم الاندراج وترتيب الآثار. الإشكال الرابع: إن اللازم من الوجود الذهني هو كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا. مثلا إذا تعقلنا مفهوم الإنسان فالعقل من جهة، العقل لا يمنع صدق هذا المفهوم على كثيرين، بل يجيز صدقه على كثيرين، سواء وجدت له أفراد خارجية أم لم توجد له أفراد خارجية، يعني ولو بالفرض كما درسنا في المنطق. فالعقل يقول الإنسان الذهني لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، وهذه الخاصية لمفهوم الإنسان هي الكلية، فالإنسان إذن كلي. ولكن من جهة أخرى، مفهوم الإنسان في الذهن متشخص أو ليس متشخصا؟ مفهوم الإنسان في الذهن مفهوم متشخص، ولو لم يكن متشخصا لما كان موجودا في الذهن، يعني قلنا سابقا أن التشخص يساوق الوجود، طبعا مرادنا الوجود الأعم من الوجود الذهني والوجود الخارج. فالمفهوم ما لم يتشخص لم يوجد في الذهن، فمفهوم الإنسان في الذهن متشخص، وتشخصه هذا هو الذي يمنع اشتراكه واختلاطه بالمفاهيم الأخرى. ولهذا مفهوم الإنسان في ذهني غير مفهوم الفرس وغير مفهوم الشجر، متمايزة أو غير متمايزة؟ متمايزة، غير مشتركة، يعني غير مختلطة، مفهوم مستقل. ولهذا مفهوم الإنسان في ذهني هو عين مفهوم الإنسان في ذهنك، أو هذان مفهومان؟ يعني مفهوم واحد لو مفهومان؟ مفهومان، مفهوم قائم في ذهني ومفهوم الإنسان اللي عنده قائم في ذهني. يعني مصداقان لو مصداق واحد؟ مصداقان، فردان. ومن هذه الجهة إذا كان مفهوم الإنسان متشخصا فهو جزئي أم كلي؟ فهو جزئي. طبعا نتكلم عن الجزئي بالمعنى الفلسفي أي المتشخص، فمفهوم الإنسان متشخص فهو جزئي. لكن من جهة أخرى طبعا إذا كان جزئيا ومتشخص فيمتنع صدقه على كثيرين، بينما من جهة أخرى العقل يجيز صدقه على كثيرين، فهو جزئي وكلي، وهذا غير صحيح. إذن يلزم من الإيمان بالوجود الذهني اتصاف الشيء الواحد وهو مفهوم الإنسان بمن يتصف بالكلية والجزئية معا، وهذا باطل. إذن لا يمكن أن نؤمن بالوجود الذهني. الجواب شلون نجاوب؟ كيف نجيب؟ سياق العبارة أنه كن فرق بيناتهم شنو؟ بالحمل الأولي والحمل الشاعر، لكن هذا لا يصح جوابا، وإنما نحتاج إلى جواب آخر. الجواب على هذا الإشكال يبتني على ما يذكره المصنف في الأمر الثاني، مو على ما يذكره في الأمر الأول. ولهذا هناك خطأ منهجي وقع فيه المصنف، هو ذكر الأمر الأول وفرق بين الحمل والاندراج والحمل الأول والشائع، قال وتندفع به جملة إشكالات، أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا. نقول له صحيح، أولا ثانيا ثالثا خامسا كلها تندفع بما ذكرته في الأمر الأول وهو التفريق بين الحمل والاندراج، لكن رابعا هذا الإشكال الرابع لا يندفع بما ذكرته في الأمر الأول وإنما يندفع بما يذكره في الأمر الثاني. لذلك كان المفروض منهجيا هذا الإشكال وين ذكره؟ بعد ذكر الأمر الثاني وليس الآن، حتى الجواب ما يكون واضح. زين، الجواب هذا راح نستقيم من الأمر الثاني الذي سيأتي، لكن خلينا نشرحه. فنقول إن الصور العلمية المتعلقة المتعقلة لدى الإنسان لها حيثيتان حقيقيتان، الحيثية الأولى أن تلحظ الصورة بما هي حاكية عن الواقع الخارجي، فهناك حاك وهو الصورة، وهناك محكي وهو الواقع الخارجي الأعم طبعا من الذهن والخارج. إذا خلي شوية نقف على هذه النقطة، أن نلحظ الصورة بما هي شنو؟ جسر وحاكية عن من؟ عن المعلوم في الواقع الخارجي، وأخرى الجهة الثانية أن نلحظ الصورة بما هي موجود قائم في الذهن ودون أن نلحظ فيها شنو؟ الحكاية أو عدم الحكاية. لا، هي كصورة قائمة في الذهن، لها وجود في الذهن. وبحسب الاصطلاح الصورة تارة تكون ما به ينظر، ما به ينظر. يعني شنو ما به ينظر؟ يعني بما هي حاكية، يعني نأخذها كمنظار ننظر به إلى الواقع الخارجي، هذا نعبر عنه ما به ينظر. وأخرى لا، نلحظ الصورة بما ما فيه ينظر، يعني ننظر إليها لا ننظر بها. وإذا نريد نطبقها بإصطلاح آخر نقول تارة تلحظ بلحاظ آلي مرآتي، هذا شو نسمي؟ ما به ينظر. وأخرى لا، نلحظها لحاظ استقلال بما هي صورة قائمة في الذهن. هاي شنو نعبر عنه؟ ما فيه ينظر، يعني ننظر فيه لا أن نجعله آلة للنظر إلى غيره. وبتعبير أصولي، باعتبار كلكم دارسين أصول، تارة نأخذ الصورة بنحو الطريقية والكاشفية، فش نعبر عنها؟ ما به ينظر. وأخرى نأخذها على نحو الموضوعية وليس الكاشفية، فش نقول؟ ما فيه ينظر. إذن الصور العلمية لها حيثيتان، وبلحاظ الحيثية الأولى تسمى بالوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. وبالحيثية الثانية تسمى العلم. فما هو الفرق بين العلم والوجود الذهني؟ هو كلاهما هو الصورة الذهنية، لكن الاختلاف وين صار؟ في جهة النظر. إن أخذنا الصورة الذهنية بما هي حاكية وكاشفة، يعني ما به ينظر، هذه الصورة بما هي حاكية وكاشفة نسميها الوجود الذهني. لكن إذا أخذنا الصورة بما هي هي في نفسها، يعني ما فيه ينظر، شو نسميها؟ العلم. فالعلم هو لحاظ الصورة في نفسها بما هي وجود قائم في النفس ناعت للنفس، أي ما فيه ينظر دون كونه كاشفا عن الواقع الخارجي. بينما الوجود الذهني هو شنو؟ الصورة الملحوظة من جهة شنو؟ كونها حاكية وكاشفة عن محكيها. ولهذا نجد الفلاسفة والحكماء ومنهم العلامة يبحثون الصور العلمية في موضعين، في الوجود الذهني في هذه المرحلة، وفي مرحلة العلم والعالم والمعلوم. فهل هذا تكرار للمطالب أو ليس تكرارا؟ تكرار أو ليس تكرار؟ ليس تكرار، وإنما جهة النظر تختلف. الصورة العلمية إن نظرنا إليها بما هي حاكية وكاشفة عن المحكي فهي وجود ذهني فتبحث في هذه المرحلة. بينما إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي قائمة في النفس وناعفة لها في نفسها فهي شنو؟ علم. ولذلك وين تبحث؟ في العالم والعلم والمعلوم. وهي بالحيثية الأولى لا تدخل تحت مقولة من المقولات، لكن بالحيثية الثانية الصورة الذهنية إذا لوحظت كصورة قائمة في النفس تدخل تحت يا مقولة على رأي المشهور تحت مقولة الكيف النفساني، وعلى رأي المصنف وصدر المتألهين تدخل تحت مقولة الجوهر. إذن هي بالجهة الثانية تدخل تحت مقولة وتترتب عليها آثار تلك المقولة. فإذا قلنا بأنها كيف النفساني إذن ماذا يترتب عليه؟ آثاره. ومن جملة آثاره أنه طارد للجهل عن النفس، موجد لكمال في النفس، بينما الصورة من الجهة الأولى تترتب عليها آثار أو لا تترتب عليها آثار بما هي حاكية عن الخارج؟ لا تترتب عليها آثار ما تحكي عنه. إذا اتضح الفرق بين هاتين الجهتين فنقول إن كون ماهية الإنسان الذهنية كلية وجزئية ليس من جهة واحدة بل من جهتين، ومن شروط التناقض والتضاد هو شنو؟ وحدة الموضوع، وحدة الجهة في الموضوع. وهنا الموضوع ليس واحدا. شلون ليس واحدا؟ فالإنسان يعني ماهية الإنسان إذا لوحظت بالجهة الأولى، يعني يا جهة بما هي حاكية عن الخارج، فهي وجود ذهني مجرد عن الآثار. وبهذا اللحاظ تكون وجودا ذهنيا مو علما، وجود ذهني، فتكون كليا أو جزئيا. بهذا اللحاظ تكون كلية قابلة للصدق على كثيرين، مفهوم الإنسان كحيوان ناطق هو قابل للصدق على كثيرين، يعني يحكي عن كثيرين، قابل للحكاية عن زيد وعن عامر وعن خالد، لأنه أخذ بما هو شنو؟ حاك عن الخارج، فهو يقبل الحكاية عن كثيرين. أما إذا لاحظنا مفهوم الإنسان كصورة ذهنية قائمة في النفس وككيف نفساني له آثاره يطرد الجهل، فهذه الصورة متشخصة أو غير متشخصة في النفس؟ متشخصة، لها وجود أو ليس لها وجود؟ هذه الصورة لها وجود أو لا في الذهن؟ لها وجود، والوجود يساوق التشخص، فهي متشخصة فهي جزئية. بهذا اللحاظ لا تقبل الصدق على غيرها ولا على متعدد. هذا المفهوم يصدق على شيء واحد وهو الحيوان الناطق. إذن ما مفهوم الإنسان بلحاظ صار كليا، بيا لحاظ، بلحاظ أنه حاكم عن الخارج، وبلحاظ آخر هو متشخص ولا يقبل الصدق على غيره ولا يختلط مع غيره بلحاظ لما هو صورة ذهنية قائمة في نفسها متشخصة تختلف عن غيرها من الصور والمفاهيم الأخرى. إذن الجهة واحدة لو مختلفة مختلفة فلا يلزم الإشكال. قال وإشكال الرابع وهو أن اللازم من الوجود الذهني كون شيء واحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. إن كون كلي يعني لا يمتنع صدقه على كثير، كون جزئي يمتنع صدقه على كثير، ويمتنع ولا يمتنع اجتماع للنقيضين. لذلك قال وبطلانه ظاهر لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين. بيان الملازمة أن الإنسان المعقول مثلا من حيث هاي من جهة من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين هو شنو؟ كليون. هذا خبر أن الإنسان المعقول، أن الإنسان المعقول كليون من يا حيث؟ من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين. وهو هذا الإنسان المعقول مفهوم الإنسان بعينه جزئي، لكن من يا حيث؟ من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة شخصية يتميز بها عن غيره، اللي هو كيف نفساني. من هذه الجهة ايش راح يصير؟ جزئي. يعني شنو جزئي؟ أي متشخص عن غيره. مفهوم الإنسان في الذهن مفهوم مستقل، لا هو مفهوم الشجر ولا مفهوم الحيوان ولا الماء ولا السماء، مفهوم غير المفاهيم الأخرى. بل مفهوم الإنسان عندي هو غير مفهوم الإنسان عنده. إذن هو متشخص جزئي لا يقبل الصدق على كثير، فهو كلي وجزئي معا وهو اجتماع للنقيضين. وجه الاندفاع أن الجهتان مختلفة. شوف وين انتقلنا بعد، مو حمل ذاتي أول إشاع صناعي أو اندراج حمل، لا، وإنما الجواب أن الجهة مختلفة. شلون يعني مختلفة؟ فالإنسان المعقول مثلا من حيث إنه مقيس إلى الخارج، يعني هيا حيثية، حيثية الحكاية والكاشفية كلي. لا تترتب عليه آثار الخارج، لا، كلي حيوانية ناطقية قابلة للحكاية عن زيد وعن عامر وعن خالد وهكذا، فيقبل الصدق على كثيرين فهو كلي. لكن هذا من يا حيث؟ هذا من يا حيث؟ من حيث الحكاية عن الخارج. يعني من الحيثية الثانية بالخارج ما موجود، طبعا ما موجود. من تقول بالذهن موجود انتقلنا إلى الحيثية الثانية، يعني لاحظناه كموجود في الذهن. هذا إذا تلاحظه كصورة في الذهن راح يصير متشخص غير قابل للصدق على كثير.
بما هو حاكي عن الخارج موجود أو ما موجود؟ موجود فهو متشخص فهو
جزء. لا، أنت قاعد تخلط بين المقامين والجهتين. هذا الإنسان هو بنفسه مفهوم الإنسان في الذهن، نلحظه من جهتين، نلحظه بما هو حاكي وبما هو موجود في الذهن. بما هو موجود في الذهن هو كيف نفساني متشخص، لكن باعتبار حكايته عن الخارج هو كلي يقبل الصدق على كثيرين. يعني ننظر إليه من زاويتين، من جهتين، من حيثيتين، مو معنى تعدد في نفسه، لا لا، هو شيء واحد موجود في الذهن، لكن هذا الموجود في الذهن حاكي عن الخارج، فتارة نلحظه من جهة الحكاية، وتارة نلحظه من جهة أنه صورة قائمة في الذهن. زين. ومن حيث إنه كيف نفساني، إذا لاحظنا شنو؟ بما هو وجود مستقل في الذهن متشخص قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج جزئي، إذن هو كلي إذا لوحظ بما هو حاك عن الخارج. زين، بما هو حاك عن الخارج يقبل الحكاية عن متعدد أو لا يقبل؟ يقبل، يحكي عن زيد وعن عمرو وعن خالد. بينما بما هو مفهوم مستقل قائم في الذهن يختلف عن المفاهيم الأخرى أو لا يختلف، فهو جزئي في الذهن يختلف عن سائر المفاهيم الأخرى. كل طبعا. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ سبحان الله، هم رجعنا لنفس الموضوع اللي كل درس أعيده. من أقول له أفراد خارجية مو أقصد الأفراد اللي تمشي الآن بواقعنا الخارجي. يا أيها الإخوة الأعزاء، الخارجية بأي معنى؟ الواقعية، هذه الواقعية سواء كانت واقعية ذهنية أو كانت واقعية خارجية. والعدم تقدم في نفس الأمر والواقع، إن العقل يفترض له وجودا ويفترض له مصادق، لكن هذه المصادق افتراضية ذهنية. هذا قدم شيخنا عدناه مرارا وتكرارا. زين، الإشكال الخامس. ومن هنا طبعا يتبين لك أن الإشكال الرابع إلى ربط بالأمر الأول لو ما إلى ربط، إلى ربط لو ما إلى. الآن إحنا جاوبنا عن الإشكال الرابع بقضية الحمل الأول والاندراج لو غير قضية، جاوبنا غير شيء يعني. لكن قد يقال، قد واحد الآن منكم مدقق في كل الدروس فيبرز عضلاته وش يقول؟ أنا أستطيع أن أجيب عن الإشكال الرابع بالتفرقة بين الحمل الأول والحمل الشائع، فيكون الإشكال الرابع في الأمر الأول. شلون؟ نقول الإنسان بالحمل الأول يعني كصورة ذهنية جزئي، والإنسان بالحمل الشائع يعني بما يحكي عن المصادق الخارجية كلي. فالإنسان من جهة الحمل الأولي صار جزئي، من جهة الحمل الشائع صار شنو؟ كلي. الجواب، هذا إذا أخذ الحمل قيدين للموضوع، مو قيدين للحمل في القضية. وفرقنا سابقا بين الحمل اللي هو قيد للموضوع والحمل اللي هو قيد للقضية. الإنسان إذا أخذ كصورة ذهنية وكيف نفساني، هذا شو نسميه؟ الإنسان بالحمل الأولي. زين، الإنسان بالحمل الأولي جزئي لو كله؟ كصورة ذهنية قائمة وكيف نفساني جزئي، فنقول الإنسان بالحمل الأولي جزئي. زين، الإنسان بما هو حاك عن الخارج، وفي الخارج يقبل الصدق على كثيرين، فهو شنو؟ كل. فنقول الإنسان بالحمل الشائع كل. بينما لو أخرنا الحمل انعكست القضية. أنا شفت بعض الأخوة ابتسم الصور أنه أنا أعتقد الصور اجتباعي، لكن لا، إذا أخرنا الحمل انعكست القضية. شو تصير؟ الإنسان كلي بالحمل الأول، لكن الإنسان جزئي بالحمل الشائع. لأن الإنسان إذا أخذنا مصداق الخارجي أخذنا كزيد، خو جزئي لو كلي؟ جزئي. فإذا أخر الحمل القضية تنعكس. زين، وكلامنا في الوجود الذهني وفي الأمر الأول والتفرقة بين الحمل والاندراج ناظر إلى الحمل في القضية، الحمل الأولي للقضية والحمل الشائع للقضية، فنقول الإنسان إنسان بالحمل الأولي لا الحمل الأولي والشائع للموضوع. فأنت تقول أجيب عن هذا الإشكال بأن الإنسان بالحمل الشائع كلي والإنسان بالحمل الأولي جزئي، نقول هذا بلحاظ الموضوع، بينما ما ذكر في الأول الحمل الأولي والشائع بلحاظ الحمل في القضية، وقد فرقنا بينهما سابقا، فلا ينبغي أن تنسى المطلب وتخلط بين الموضوعين. فتأملوا إن شاء الله تراجعون المطلب، أنا ما أريد أعيده مرة ثانية لأن شرحناه سابقا. المهم الإشكال الخامس إن الوجود الذهني يستلزم ثبوت بعض الأمور المحالة، الأمور المستحيلة ستثبت، لأننا نتعقل اجتماع النقيضين ونتعقل شريك الباري ونتعقل سلب الشيء عن نفسه. هذا يعني إذا كان الوجود الذهني كما يقول المشهور هو حضور الخارج بذاتياته، فتعقلنا لاجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين أو شريك الباري يعني أن هذه الأمور موجودة أو غير موجودة، موجودة وثابتة، ولهذا ما نتعقله هو عينها بجميع ذاتياتها، وهذا باطل ولا يمكن الالتزام به. طبعا كل إشكالاتنا على الركن الثاني. زين، الجواب أيضا اختلاف الحمل. شو نقول؟ هذا المفهوم الذي نتصوره لشريك الباري نحمل عليه شريك الباري، فنقول هذا شريك للباري، لكن هذا حمل أولي لو حمل شائع؟ حمل أول اتحاد مفهومي، وهذا لا يعني الاندراج وترتيب الآثار، لأن الحمل لا يستلزم الاندراج وترتيب الآثار كما قلنا في الأمر الأول. إذن شريك الباري شريك الباري لكن بالحمل الأولي، وهذا لا يعني أنه تترتب عليه الآثار الخارجية، لأن ترتيب الآثار يعني الاندراج والاندراج بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. فاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وشريك الباري وسلب الشيء عن نفسه وغيرها من المحالات هي كذلك بالحمل الأولي، لكن الحمل الأولي شيء والاندراج وترتيب الآثار والوجود شيء آخر. فالإشكال غير وارد. قال وإشكال خامس وهو أن نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري وسلب الشيء عن نفسه واجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن كما يدعي مشهور الحكماء استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية، والتالي باطل فالمقدم مثله. طبعا المصنف عبر قال حاصلة بذواتها ولم يقل بماهياتها، لماذا؟ سابقا يقول بماهياتها، الآن شنو قال؟ بذواتها. ليش؟ لأن هذه أمور عدمية والعدم لا ماهية له، فلذلك غير التعبير وقال بذاتياتها. الجواب وجه الاندفاع أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها، يعني تحمل عليها شنو؟ بالحمل الأولي. هذا شريك الباري، هذا حمل أولي في الذهن، يعني يقول هذا المفهوم هو شريك الباري، هذا حمل أول، والحمل الأولي يستلزم الاندراج وترتيب الآثار؟ لا. يستلزم كونه مصداقا لشريك الباري؟ لا، لأن الفردية والمصداقية في الاندراج، والاندراج في الحمل الشائع، بينما هذا حمل أولي، اتحاد مفهومي، لا مصداقية ولا فردية ولا اندراج ولا ترتيب آثار، إنما هو مفاهيمها بالحمل الأولي لا مصادقها بالحمل الشائع. فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الأولي. أما إذا لاحظنا بالحمل الشائع، هاي الصورة الذهنية لشريك الباري، إذا لاحظناها بالحمل الشائع، يعني إذا لاحظناها بما فيه ينظر كصورة في الذهن، راح تدخل وين؟ وين تدخل؟ في الكيف النفساني، وتترتب عليها آثار الكيف النفساني طاردة للعدم. ومن هذه الجهة الكيف النفساني ممكن أو مستحيل؟ كيف النفساني ممكن؟ فمن هذه الجهة إذا لاحظناها كصورة فهي كيف النفساني موجود في النفس، فهي موجود ممكن مخلوق لذهن زيد، وبالواسطة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فشريك الباري بالحمل الأولي، خلنا أخر الحمل لأن كلامنا في الحمل في القضية، شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأولي فهو ممتنع ولا تحقق له. أما شريك الباري إذا لاحظناه ككيف نفساني، شو نقول؟ شريك الباري كيف نفساني بالحمل الشائع، هو ممكن ومخلوق للمولى عز وجل. وأما بالحمل الشائع، لا يا حمل الشائع طبعا، ملاحظة الوجود الخارجي والوجود الذهن في الذهن يعني، ولذلك المراد هنا الوجود العام. وأما بالحمل الشائع فهو ممكن، ليش؟ لأن صورة ذهنية، والصورة الذهنية كيف النفساني ممكن، وكيف النفساني معلول للباري مخلوق له. شلون معلول للباري مخلوق له؟ لأن هاي الصورة الآن، أنت الآن من أجلك شريك الباري، عندك صورة شريك الباري، هاي الصورة من الذي أوجدها؟ أنت، وأنت معلول لله سبحانه وتعالى، فأنت وصورك معلول للباري عز وجل، فهاي الصورة ممكنة ومعلولة وموجودة. بلي بلي الشيخ أحمد، شنو سؤالك؟ وجود ذهني مخلوق لزيد اللي هو صاحب الفكرة، اللي هو صاحب الذهن، وزيد بنفسه وذهنه وجميع صوره هو مخلوق له. لا طولية يعني، هو خلق زيد وزيد أوجد الصور، فالصور شنو؟ علة العلة علة زين. الأمر الثاني تقريبا شرحت فيها جواب عن الإشكال الرابع، أن الصور العلمية لها جهتان، تارة تنظر بما هي حاكية نسمي ما به ينظر ويسمى حينئذ بالوجود الذهني، وتارة ينظر إلى الصورة بما هي قائمة في نفسها في الذهن أي ما فيه ينظر فنسميها بالعلم. وإذا أخذت باللحاظ الأول يعني بما هي حاكية، فلا بد من وجود محكي لها، لأن الحكاية هل تعقل بدون محكي؟ لا تعقل، سواء كان المحكي عنه موجودا وجودا حقيقيا في الخارج أو موجودا وجودا تقديريا ولو في الذهن، مو مشكلة. هناك ملازمة بين الوجود الذهني الحاكي وبين وجود المحكي، لكن هذا المحكي سواء وجد حقيقة أو وجد تقديرا، والوجود الذهني بهذا اللحاظ تترتب عليه الآثار أو لا تترتب؟ الوجود الذهني بما هو حاك عن الخارج تترتب أو لا؟ لا تترتب. نعم إذا لاحظنا بما هو صورة قائمة وكيف نفساني فتترتب عليه آثار، يا آثار مو آثار الخارج، لا، آثار الكيف النفساني اللي هو أنه طارد للعدم. ومن جملة الآثار أن هذا العلم في الذهن مجرد لو مادي، مجرد لو مادي، مجرد وجود مجرد وليس وجودا ماديا، فله آثار الوجود المجرد، لأن الوجود له مراتب، وجود مادي، وجود مجرد، وكل مرتبة لها آثارها. الوجود المادي له آثاره، والوجود المجرد له آثاره. والعلم الكيف النفساني على رأي المشهور وجود مجرد له آثاره، ككونه طاردا للجهل وغير ذلك. قال الأمر الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج، ولذلك سمينا وجود ذهني. فالوجود الذهني دائما يكون بما هو شنو؟ مقيس للخارج وحاكي عن الخارج. أما إذا لاحظنا بما هو، بعد ما نسميه وجود ذهني شو نسميه؟ لا، إذا لاحظنا بما هو شو نسميه؟ قبل شوية شرحت شو القضية، نسميه علم. قلنا الوجود الذهني بما هو حاكي، بينما إذا لوحظ بما هو كيف نفساني فنسميه علم وليس وجودا ذهنيا. أن الوجود الذهني لما كان لذاته يعني بحقيقته مقيسا إلى الخارج، كان بذاته وحقيقته حاكيا لما وراءه، يعني ما به ينظر، ومن هذه الجهة يسمى بالوجود الذهني. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ إذا كان حاكي فلا بد من وجود محكي، فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني حاك من دون أن يكون له وجود خارجي محكي. لكن يا خارجي، الأعم من الذهن والعين والواقع العيني. لذلك نقول والوجود الخارجي إما محقق له وجود خارجي محقق كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي كماهية زيد مثلا، أو مقدر، هاي مقدر عطف على محقق، لا بد أن يكون له وجود خارجي محقق أو مقدر، يعني مفترض. مثل إيش المفترض؟ اللي ما له تحقق خارجي كمفهوم العدم، فإن العدم قلنا بالتوسع الثاني للعقل يفترض له ثبوتا، أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية يعني الفلسفية كالعدم التي يتعملها، التعمل يعني العمل بمشقة، يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته الماهوية، فيعتمد على المعقولات الماهوية فيخترع معقولا فلسفيا ويفترض له الثبوت، فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر له ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم، فيوجد حاكي ومحكي، لكن حكاية حقيقية لو حكاية مقدرة، حكاية مقدرة. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه، لكن مع ترتيب الآثار لو بدونه، من دون أن تترتب آثار المحكي على الحاكي. ولا ينافي ذلك أن تترتب عليه آثار الكيف النفساني. ليش؟ لأن الجهة شنو؟ تختلف. ها إذا لاحظنا لا بما هو حاكي، وإنما إذا لاحظنا شنو؟ بما هو قائم في النفس. ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به، من حيث إن له ماهية الكيف النفساني، لأن الجهة اختلفت، هاي نلحظه بما هو هو لا بما هو حاكي. وكذا لا ينافيه ما سيأتي أن الصور العلمية مطلقة، سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية، هي مجردة عن المادة. هذا حكم علما، مجردة عن المادة، الما به ينظر أو ما فيه ينظر، ما فيه ينظر، يعني العلم الذي هو كيف النفساني. فإن ترتب آثار الكيف النفساني وكذا التجرد حكم الصور العلمية في نفسها، يعني ما فيه ينظر، والحكاية وعدم ترتب الآثار حكمها قياسا إلى الخارج، يعني ما به ينظر، والحكاية وعدم ترتب الآثار حكمها قياسا إلى الخارج. ومن حيث كونها وجودا ذهنيا لماهية كذا خارجية، يعني حاكي ومحكي، يعني يلحظ بها لحظ، ما به ينظر، يعني في الجهة الأولى. أما ترتيب آثار الكيف النفساني فبلحاظ أنه وجود مستقل، يعني ما فيه ينظر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.